بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في الشك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أحكام الشك. ذكر قدس الله نفسه أن الشك قد يتعلق بأصل الصلاة، فيشك المصلي في أنه صلى أو لم يصلي، وقد يتعلق بركعات الصلاة فلا يدري أنه صلى ركعتين أو ثلاث مثلا أو أقل أو أكثر، وقد يتعلق بأجزاء الصلاة غير الركعات، كما جاء شك في أنه ركع أم لم يركع. الكلام فعلا في الشك في نفس الصلاة، فيشك أنه صلى أو لم يصلي. قد يفرد هذا الشك في الوقت وقد يفرد في خارج الوقت، فإذا فرضنا أنه شك خارج الوقت يحكم بعدم وجوب القضاء ويبنى على الإتيان بالصلاة لأنه قد دخل حائل، وإذا شك في الصلاة والوقت بعد الباقي فيمكن الإتيان بها الصلاة في وقتها، فحينئذ يجب الإتيان بها، وذلك لقاعدة الاشتغال أو للاستصحاب على ما تقدم في بحث الأصول، وذكرنا أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في أمثال المقام، فلا تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال، بل يكون الاستصحاب حاكما على قاعدة الاشتغال ومخرجا لعدم الإتيان بالصلاة، فيشك في أنه صلى أو لم يصلي يبني على عدم الإتيان بالصلاة، فيجب عليه الإتيان بالصلاة بعد ذلك بعد هذا الشك. يدل على كلا الحكمين الصحيحة الواردة في المقام مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة. أما بالنسبة إلى الشك في الوقت فلما ذكرناه من جريان الاستصحاب، وعلى تقدير الإغماض عن جريان الاستصحاب فقاعدة الاشتغال، لأن التكليف محرز فلا بد من إحراز الخروج عن عهدة التكليف الثابت. أما بالنسبة إلى خارج الوقت فلأن القضاء بأمر جديد، الأمر الأول قد سقط يقينا إما بالإتيان أو بخروج الوقت، والأمر الجديد مشكوك فيه، واستصحاب عدم الإتيان في الصلاة والوقت مثبت، لأن القضاء غير مترتب على إهمال عدم الإتيان، هل مترتب على عنوان الفوت، وعنوان الفوت لا يثبت بعد استصحاب عدم الاتيان، فمقتدى القاعدة عدم وجوب القضاء خارج الوقت لأصالة البراءة، فإن الشك شك في التكليف وهو مورد للبراءة. هذا بالنسبة إلى ما تقتضيه القاعدة، والنفس أيضا بارد في المقام، مع خف مثلا القاعدة النفس قد دل على كلا الحكمين وهي الصحيحة الواردة في المقام. روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة والفزيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضتين أنك لم تصلها؟ أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها في آخر الوقت أو في أثناء الوقت وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت إن شككت بعد ما خرج وقت سجاء اللفظ وقد دخل حائلون بلي فلا عادة عليك من ذلك حتى تستيقن في خارج اللفظ بمجرد الشك لا يجب الاتيان بل لا بد من اليقين بل حتى خرج وقت الفوت لئن شككت بعد ما خرج وقت الفوت يعني آخر الصلاة وقد دخل حائلون فلا أعاد عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت. هذه الصحيحة رواها محمد بن يعقوب قدس الله نفسه ورواها الشيخ أيزل قدس سره بإسناده إلى علي بن إبراهيم والسند صحيح. لقد دلت الصحيحة على كلا الحكمين أن الشك إذا كان في الوقت لا بد من الإتيان بالمشكوك به وإذا كان خارج الوقت لا يجوز ذلك فالحكم ما لا إشكال فيه. هذا فيما إذا شك في الوقت لأنه صلى أو لم يصلي وهو لم يأتي بالصلاة المترتبة عليه مما لا إشكال فيه وأما إذا أتى بالصلاة المترتبة عليه كما إذا صلى صلاة العشاء وبعد ذلك شك في أنه صلى المغرب أو أنه لم يصل المغرب أو أتى بصلاة العصر وبعد الفراغ من صلاة العصر شك في أنه أتى بصلاة الظهر أو لم يأتي بصلاة الظهر فهل يجب الإتيان بصلاة الظهر حينئذ؟ أو لا يجب الإتيان به لا يعتني بالشك قبل الموت نقدس الله نفسه. عدم الاعتناء بالشك يعني لعله قبل وقبله بعضهم أيضا أنه لا يعتلى بهذا الشك. الكلام هنا أيضا يقع في موردين طالة نفرز أن هذا الشك الوقت المشترك يشك في الوقت المشترك بعد ما صلى صلاة العصر يشك في أنه أتى بصلاة الظهر أو لم يأت بصلاة الظهر بتارة يفرز هذا في الوقت المختص بصلاة العصر وقد أتى بصلاة العصر يشك في أنه أتى بصلاة الظهر أو أنه لم يأتي بصلاة الظهر. أما الكلام في الأمر فقد يقال بأن هذا يعني يستدل على ذلك بأمرين تارة بما رواه ابن إدريس في السرائر رواه عن كتاب حريف وقد تدل الرماية على عدم الاعتناء بهذا الشك فقد روى قدس الله نفسه نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة أبي جعفر عليه السلام قال إذا جاء يقين بعد حائلين قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا بين شك في الظهر محل الاستشهاد هايا فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضى إذا صلى صلاة العصر وبعد ذلك شك في الإتيان بصلاة الظهر فقد مضى إلا أن يستيقن لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقينين. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن الشك ولو فرضنا أنه في الوقت بعد وقت الظهر باقي، ولكن بما أنه أتى بها إليل وهو صلاة العصر فلا يعتني بهذا الشك، فيمضي إلا أن يستيقن فيعمل على طبق يقينه. ولكن هذه الرواية لم تثبت صحتها، فإن طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز مجهول، ولا ندري أنه بأي طريق يروي هذا الكتاب، ولا سيما أن هذه الرواية غير موجودة في الكتب الأربعة، وهي مادة لذكر الروايات، وكتاب حريز من الكتب التي يروي عنه المشايخ الثلاثة. الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ذكر خصوص هذا الكتاب في أول من لا يحصله الفقه، أنما ذكرته في هذا الكتاب مأخوذ من كتاب حريز بن عبد الله. فهذه الرواية لا يمكننا الاعتماد عليها من جهة السند، ولذا تكون ساقطة. الوجه الثاني يتمسك بقاعدة التجاوز باعتبار أنه دخل في الغير وشك في سابقه، عملا بإطلاق صحيح زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. وقد ذكر في هذه الصحيحة الأعمال المستقلة كالأذان والإقامة، إذا شك في الأذان وهو يقيم أو بعدما أقام، إذا شك في ذلك لا يعتني بشكه، خرج من شيء ودخل في غيره، فيقال إن المورد وهو الشك في الإتيان بصلاة الظهر بعدما فرغ من صلاة العصر وأتى بصلاة العصر يكون هذا داخلا في تلك الكبرى، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، فليس شكك بشيء. فيبنى على الإتيان بصلاة الظهر بمقتضى قاعدة التجاوز. أظن أنه قد تقدم الكلام في ذلك قريبا، وقلنا إن هذه الموارد ليست من موارد قاعدة التجاوز، فإن قاعدة التجاوز بما أن الشك فيها شك في أصل الوجود لا في صحة الموجود، كما في قاعدة الفراغ يشك في أصل وجود الشيء أمرا مستقلا كان كالأذان بالإقامة أو كان جزءا كالقراءة بالنسبة للصلاة أو الركوع أو السجود أو غير ذلك. التجاوز عنه إنما يكون بالتجاوز عن محله، كان له محل التجاوز عن محله، فإن التجاوز عن نفسه غير معقول. المفروض أن الشك شك في الوجود، فكيف يمكن أن يقال إنه تجاوزه ومضى؟ لا يصدق المضي والتجاوز بالنسبة إلى نفس الشيء، وإنما يكون التجاوز والمضي بالإضافة إلى محله لا محالة. فعليه لا بد أن يكون المشكوك فيه له محل خاص اعتبر شرعا أن يقع في ذلك المحل، وقد فرضنا أنه تجاوز محله فلا يعتني به، وذلك كما في الأذان، الأذان إنما يشرع قبل الإقامة لا بعد الإقامة، الأذان بعد الإقامة غير مشروع. فمشروعية الإقامة ومحل بل مشروعيتها مشروعيته إنما هو قبل الإقامة، فإذا دخل في الإقامة أو فرغ من الإقامة فهذا شك بعد التجاوز، أي تجاوز مهله لأن مهله قبل ذلك. وكذلك الإقامة بالنسبة إلى التكبير، إذا كبر وشك في أنه أقام أم لم يقيم هذا شك بعد التجاوز. القراءة بالنسبة إلى الركوع كذلك، الركوع بالنسبة إلى السجود وهكذا. فأما المبارد يعني مهل الكلام، صلاة الظهر بالإضافة إلى صلاة العصر، صلاة المغرب بالإضافة إلى صلاة العشاء، لم يجعل في الشريعة المقدسة محل لصلاة المغرب أن تكون صلاة المغرب قبل صلاة العشاء، أو أن تكون صلاة الظهر قبل صلاة العصر، بل أخذت ترتب الثاني على الأول، صلاة العصر لا تكون قبل صلاة الظهر. قلنا أنه إذا دخل الوقت، إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، إلا أن هذه قبل هذه، حاجات مسامحة بالتعبير، إلا أن هذه بعد هذه، لا أن هذه قبل هذه. بيان للعمل الخارجي بأن صلاة العصر لا تتقدم على صلاة الظهر، لإلا فصلاة الظهر ليس لها محل خاص، ويصف الإتيان بصلاة الظهر بعد صلاة العصر حتى متعمدا. لو فرضنا أنه تعمد وأتى بصلاة العصر ثم بعد ذلك أتى بصلاة الظهر، صلاة الظهر صحيحة، ولكن صلاة العصر فاسدة. يعتبر في صلاة العصر أن يتأخر عن صلاة الظهر، لا أنه يعتبر في صلاة الظهر أن تقع قبل صلاة العصر، هذا لم يخل في صلاة الظهر. وكذلك بالنسبة إلى المغرب والعشاء، اعتبر في صلاة العشاء أن تكون بعد المغرب، فلا تصح قبل المغرب، لا أنه اعتبر في صلاة المغرب أن تقع قبل صلاة العشاء، هذا لم يعتبر. فلو فرضنا أنه لم يصلي صلاة العشاء أصلا، يصح صلاة المغرب، لا يعتبر فيه أن يقع قبل ذلك. فالترتيب لئن كان معتبرا في هاتين الصلاتين وكذلك في المغرب والعشاء، إلا أن الترتيب بلحاظ الثاني لا بلحاظ الأول. إذن أين يمكن أن يقال ماذا محله؟ محله باقي. ولذلك لو فرضنا أنه قدم صلاة العصر على صلاة الظهر، يصح الإتيان بصلاة الظهر بعد ذلك، لأنه لم يخل إلا بالترتيب، وقدم صلاة العصر على صلاة الظهر، وبمقتضى حديث لا تعاد يهتم بصحة صلاة العصر، أو بمقتضى صحيحة زرارة إنما هي أربع مكان أربع، فلنفرض بالمغرب والعشاء. لو فعلنا أنه قدم صلاة العشاء أنا صلاة المغرب سهوا، صحت صلاة العشاء لحديث لا تعاد، ويجب الإتيان بصلاة المغرب بعد ذلك. فكيف يمكن إجراء قاعدة التجاوز في المقام مع أنه ليس هنا محل شرعي لصلاة المغرب أو لصلاة الظهر؟ فحينئذ لابد من الإتيان بذلك. والذي يدل بلي يكفي عما ذكرناه ويدل عليه أن قاعدة التجاوز لو فرضنا أنها كانت جارية في المقام، لازم ذلك والالتزام بالحكم بصحة الإتيان وبالبناء على أنه أتى بصلاة الظهر أو أتى بصلاة المغرب بمجرد الدخول في صلاة العشاء. لو فرضنا أنه دخل في صلاة العشاء وشك أثناء الصلاة أنه هل صلى صلاة المغرب أم لم يصلي؟ أفعل يمكن الالتزام بذلك؟ هل التزم به فقير؟ يبنى على أنه أتى بصلاة المغرب لأنه دخل في غيره، شك في شيء ودخل في غيره، أو شك في صلاة الظهر وقد دخل في صلاة العصر. لا نحتمل أن أحدا التزم بذلك، فيكشف ذلك أن قاعدة التجاوز غير جارية في المقام. يعني لو قلنا إنها جارية لا فرق بين أن يكون الشك بعد صلاة العشاء وبعد صلاة العصر، أو كان الشك في أثنائهما، ولا يمكن الالتزام بذلك. إذن الأزهر واللزوم الإتيان بصلاة المغرب أو الإتيان بصلاة الظهر، فإن الترتيب ذكري كما ذكرنا، والأحمد أن يبني على صحة ما تقدم ويأتي بأربع ركعات كما تقدم في موضعه، خصت ما في الذمة لاحتمال أن الواقع وانقلب ظهرا ذلك تهران أربع مكان أربع مثلا، كيفما كان لا تجري قاعدة التجاوز في أمثال المقام، بل لا بد من الاتيان بالمشروط فيه بالوقت. والرواية التي رواها الهلي قدس الله نفسه في السرائر لا يمكن الاعتماد عليها. هذا فيما إذا فرضنا أن الشك في الوقت المشترك، وما إذا فرضنا أن الشك في الوقت المختص بالعصر. لا يدري صلى صلاة العصر، فلا يدري أنه صلى صلاة الظهر أو لم يصل صلاة الظهر. ذكر قدس الله نفسه